بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
سنبيه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع سلسلة دروسنا حول علم القلوب، وقد توقفنا في آخر لقاءات لنا مع بيان بعض أنواع المطهرات العامة التي جعلها الله سببا في إزالة أنجاس القلوب وبعض آفاتها وأدرانها، وقد تحدثنا بفضل الله ومنه وكرمه عن القرآن الكريم كأجل وكأعظم مطهر للقلوب، وعن التدبر في كون الله المنظور، وعن الضراعة بين يدي ربنا الغفور، وحلينا ذلك بالحديث عن الاستغفار وبيان مطهر آخر. فكم نحن لكل داء من الأدواء ولكل مرض من الأمراض أدوية خاصة، كما هو الحال في أمراض البدن، فشتانا بين مقويات أو أجهزة أو أدوات مناعة تعطى لجسم الإنسان ليدفع به الداء وليطرد به وقوع البلاء، وبين دواء يوضع للداء باستفحاله، فهذا شيء وذاك شيء. فنحن الآن نتحدث عن الأدوية العامة، عن المقويات لجسم الإنسان، لقلب الإنسان، لمناعة الإنسان، لقوة الدفع والصد للآفات وللأمراض وللذنوب عند الإنسان. فكل هذه الأمور تحتاج لمطهرات عامة، ذكرنا بعضها، وإن شاء الله حديثنا الليلة عن مطهر آخر منها، ألا وهو مجالسة الصالحين وحضور حلق الذكر. فالمسلم صاحب قلب، وهذا القلب له تأثر بما حوله لا محالة. ولذا لتقلب أحوال الناس فليس هناك شيء في حياة الناس له الدوام والاستقرار. ولذا كان من الحكم المأثورة عن السلف دوام الحال من المحال، فاستمرار الأمر على حال واحدة أمر محال. ورب العباد بيّن هذا في القرآن فقال: تلك الأيام نداولها بين الناس. نداولها نجعلها تتداول تتنقل من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن، بل بيّن تعالى أن كل يوم له حال. فقال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فكل يوم من أيام العباد لله فيه شأن، ولله فيه تقدير، ولله فيه أحكام، ولله فيه قضاء يختلف من يوم إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة. بل كما قال الشاعر: ما بين طرفة عين وانتفاضتها يغير الله من حال إلى حال، من ضيق إلى فرح، من هم إلى انشراح، من بلاء إلى مسرة. أمور رب العباد قدرها وجعل كونه متغيرا بها، ليعلم الناس يقينا أن المهيمن على مجريات الأمور هو الله وحده، هو الحي الذي لا يموت، هو الحي القيوم، أي القائم على كل أمر، القائم على كل نفس. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إخوة الإيمان، فهذا تقدير من رب الأنام لكي يعلم الجميع أنه الرب وأنه المهيمن، وأن الكون لا يجري على وتيرة واحدة وعلى شأن واحد وعلى حال واحد، بل رب العباد في كل ساعة يقلب ويغير، ليحتاج الناس في كل لحظة إليه. فالنفوس إذا ألفت شيئا ركنت إليه ومالت إليه واستغنت عن غيره. أما إذا تقلب حالها فمع كثرة التقلب يشعر المرء دائما باحتياجه لله في كل حال. ورب العباد شاءت حكمته أن يربط عباده به، لا يجعل عباده ينفكون عنه وينصرفون إلى نعمه عنه، فقلب الأمور وقدر الأقدار حتى يحمل العباد على العود الدائم بما يذكرهم لرب العباد. قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وكل شيء قدرناه تقديرا. فلا بد أن نعي هذا وأن ندرك. فرب العباد قلب الأحوال، قلب الظروف، قلب الحياة، قلب اللحظات، قلب الساعات. هذه التقلبات الدائمة المرء يحتاج معها باستمرار لما يعينه على رده للحق إذا تقلب وإذا حاد. وخاصة أن الكون ليس وحده هو الذي يتقلب، بل قلب الإنسان الذي يحركه أحد المتقلبات في كون الله. ولذا قال سلفنا: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فهو لا يستقر على حال ولا يثبت على حال، ينبسط في لحظة وقد يغتم بعدها بثانية أو أقل من الثانية. فهذا حال واقع في قلب الإنسان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرع إلى الله نعته بهذا فقال: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فبين النبي بهذا أن الله هو الذي قلب القلوب،
وهو الذي قلب الأبصار، بل نص القرآن على ذلك، فقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن هناك تقليب مستمر للقلوب وتقليب مستمر للظروف والأحوال التي تقع على الإنسان، والإنسان مع هذه التقلبات الدائمة في مسيس الحاجة لأن يثبت ويستقر قلبه على الدوام، لا على الإيمان، على الدين، بحيث يزيد مع التقلبات ولا ينقص، بحيث يطهر ولا يخبث. ولذا جاءت الأوامر والأحكام لتعلمنا كيف نسعى الليل والنهار لثبات القلوب، أو لأخذ الأسباب التي تعيننا ابتداء على ثبات قلوبنا على الإيمان، وإن كانت النتائج كلها بيد مقلب القلوب، إن شاء حقق لنا ذلك، وإن شاء أذهب عنا ذلك، وإن شاء ثبت القلوب بالأسباب، وإن شاء ثبتها بغير الأسباب، وإن شاء ثبتها بضد الأسباب. فلله أن يفعل في خلقه ما يشاء. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلا بد أن نعي هذا. فإذا كانت القلوب تتقلب وإذا كانت الظروف تتبدل، فكيف يثبت قلبك أمام هذه المتقلبات؟ من المثبتات ومن المذكرات دائما مجالسة الصالحين ومجالسة ما يذكر برب العالمين، أي ذكر. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه الصحيح الثابت في الصحيح أن من دواعي نزول السكينة على قلوب العباد جلسات مع الصلح يذكر فيها الخالق. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا إيه؟ ما هي أول البشائر؟ قال إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أول ما ذكر في النص نزول السكينة، والسكينة لا محل لها إلا القلب. محل السكينة فين؟ ها؟ كما قال تعالى فأنزل الله السكينة على قلوب المؤمنين، فبين أن نزولها على القلوب، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذا كانت السكينة محلها القلب، فهل ذكر النبي هذا الأمر قبل ذكره لرحمة الله وذكر الله لمن ذكروه، وقبل ذكره لحف الملائكة للعباد؟ هل ذكر النبي ذلك عبثا؟ إلا نزلت على كينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أول ما ذكر نزول السكينة، لأن هذه الأمور الأربعة من أجلها نزول السكينة، لأن الحياة أصلا ما قامت في حياة المسلمين على شيء كما قامت على سلامة القلب. ليس للمسلم غاية في سعيه طيلة عمره إلا في سلامة قلبه، لأن الله علمنا هذا، وقد سبق لنا أن بينا هذا في لقاءات سابقة، أن معول الحساب كله يوم القيامة على القلوب، فإن سلمت سلم صاحبها، وإن فسدت هلك صاحبها، مهما أتى من أعمال ومهما أتى من أقوال. ولذا قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. هل قال بعمل سليم أو بقول سليم أو بجسم سليم؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. فبين أن معول الحساب يوم القيامة قائم على القلوب، لأنها الأصل في الدنيا، وهي محل التكليف في الإسلام، ليس التكليف للعقول فنقول قنعت أو لم تقنع، وإنما التكليف للقلوب، أقرت بالله، أقرت بحكمته، أقرت بعلمه، أقرت بخبرته، أقرت بملكه لملكه، أقرت بأحقيته في أن يأمر خلقه بما شاء. إذن على العقول أن تسلم للقلوب، فما المخ إلا أداة تفكير وجندي من جنود القلوب، وما البصر إلا ذلك، وما السمع إلا ذلك، وما الجوارح إلا جنود، والملك المدير لها هو القلب، هو القلب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهي التي عليها معول الحساب، وهي التي عليها معول السلامة، بل هي التي عليها معول السعادة. كيف يسعد من فسد قلبه؟ استحال. لو جمعنا له كنوز الدنيا هل يسعد؟ ها؟ وقلبه بداخله منهك، لا يستقر على حال ولا يقر له قرار، هذا محال. السعادة، والسعادة بالنسبة للناس هدف لا يختلف عليه. الأمور في حياتنا تتقلب، لكن أمر السعادة لا نختلف عليه. كل شيء فيه اختلفنا، ها؟ أليس كذلك؟ قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولا يزال فعل يفيد الاستمرار، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي بشرعه ودينه، والذي يخرج عن بؤرة الخلاف. ولذلك خلقهم، أي ليرحموا لا ليختلفوا كما فهمها بعض الناس. فالاختلاف بيننا قائم لا شك في ذلك. فإذا كنا نختلف على الدوام ففي كل شيء، حتى في الإيمان بالله. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. حتى الإيمان بالله اختلفنا فيه. الأمر الوحيد الذي اتفقنا عليه طلب السعادة. ما من كافر ولا مسلم ولا مشرك ولا ملحد إلا وهمه الأول أن يدفع الأذى عن نفسه ويجلب لها ما يسعدها. أما رأيتم إنسان يحرص على شقاوة نفسه؟ قد يعمل ما يشقيه، ولكنه حال عمله يظن أن فيه سعادته. فالمحرك الأول لحياة الناس طلب السعادة، ولذا جعلها أعداء الله ألعوبة يعبثوا من خلالها بعقول العباد. أي صاحب فكر، فكر شيوعي، فكر اشتراكي، فكر بيزنطي، فكر رأسمالي، النقطة التي يلعب بها أو فيها بعقول العباد هذه النقطة، هذا النظام سيأتيكم بالسعادة، وهذا المنهج سيأتيكم بالرفاهية. هل جاء صاحب نظام على مر العصور كلها من زمان نبي الله نوح كما قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، كم من أمة هلكت؟ هل هناك أمة واحدة يذكر التاريخ أن زعماءها لما جاءوا زعموا لأقوامهم أنهم يأتونهم بشيء غير شيء يسعدهم؟ وما قام نظام إلا بإيهام الناس بهذا. هذه سنة ماضي، لأنهم يعلمون أن الناس في هذا لا يختلفون، الكل يطلب السعادة. رب العباد بين أن السعادة في القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن لم تطمئن بذكره فبأي شيء تطمئن؟ ها؟ محال القلوب تطمئن بغير منهج الله وذكر الله. هذه قاعدة عامة. وإذا كانت القلوب لا تطمئن إلا بذكره، فهل تسعد القلوب بغير دينه؟ هذا محال. ولذا قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولكن التقي هو السعيد، هو ذل في أمان، في راحة، في طمأنينة، في صلاح بال، في سكينة قلب. نزلت عليهم السكينة، شوف مجرد الذكر بس لله كاف أن يجلب لنا السعادة، هي دي. فأنزل السكينة عليهم، وسماها في أخرى فقال وأصلح بالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وما آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. في الدنيا لا، ده القلب مستمر معه حتى يوم القيامة. أصلح بالهم في الدنيا ويوم القيامة. ولذا قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. ده القتلوا هيهديهم، أيوة هديهم، هداية ثانية ليست للدين ولكنها للجنان عند رب العالمين. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إذا نعي، فصلاح البال وسكينة القلب هي السعادة. رب العباد بين أنها محال أن تكون بغير ذكر الله، بغير منهج الله، بغير طاعة الله، بغير الحياة في كون الله وفق أوامر الله. لأننا خلق من خلق وأمة من أمم، نؤثر فيها وتؤثر فينا. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم أم لا؟ فهل يسعد من يحرك الله بجواره عقله؟ هل يهنأ في نومه من يسلط الله عليه تحت سريره الليل كله فأرة تلاعبه؟ ده الفأرة حاجة ضخمة، لا بلاش فأرة، لو ذبابة تقوى على النوم يتزن على رأسك نهارا، وناموسة هل تقوى على الهناءة ليلا وهي تصدر لك صوتا من غير مساس؟ فما بالك إن نزعت دمك، هل تقوى على سلبه منها؟ يبقى دي أحد مصادر السعادة أم لا؟ اللي لا يقوى أن ينام نهارا ولا يستقر في النوم ليلا، هل تطمئن نفسه؟ هل يهنأ باله؟ المسلم غير هذا، حتى في التعامل مع هذه كلها المسلم له شأن آخر، له حال آخر، يشعر معه بالسكينة. إذا أصابته ذبابة، النبي علمنا هذا، يعمل إيه؟ ينش، هات بيرسون وكفرسون ما شاء الله، وبخ، هو يختنق ومش عارف ينام من الريح ويجري بره الغرفة والذبابة لسه بتلعب. ما هذا؟ إخواننا عايزين نستريح، حتى نتخانق مع الذبابة، راجل تأدي الذبابة؟ يا إخواني لو سلط الله علينا الذبابة لأهلكنا. الذباب هو النمرود، هلك بإيه؟ النمرود المجرم الملعون في بلاد العراق عندما تحدى نبي الله إبراهيم فقال أين ربك أقاتله؟ عايز يقاتل رب إبراهيم. قال نبي الله إبراهيم فأي الخلائق في عينك أدق؟ أصغر الخلائق عندك؟ قال الذبابة. قال فجهز جيشك لقتال ربي. خلاص ودع، فسلط الله عليه جيشا من الذباب. بس كانت الذبابة تدخل بسرعة عجيبة، أسرع من الصاروخ في أنف الرجل، فتلعب في أنفه حتى تصل للدماغ فتؤرقه، يصرخ ويضرب من يطلب من إخوانه أن يضربوه، تنفلق رأسه أو تقضي الذبابة على ما في رأسه من خلايا فيسقط صريعا. النمرود سلط الله عليه ذبابة عاجزة، آلة تعبانة، فكانت تلعب في رأسه، جهدها قليل مش عارف تخلص عليه بسرعة، تديله 5 دقائق وتنتهي. لا، كلما أكلت في رأسه صرخ وطلب ممن حوله أن يضربوه بالنعال على رأسه. تخيل النمرود يضرب بالنعال، ومن مين؟ من الرعية ومن الخدم، يضرب بالنعال، فمع ضغط النعال عليها تنهك فتقف عن العمل قليلا. فإذا سكتوا واستراحت تبدأ تستأنف العمل من جديد، فيطلب منهم الضرب مرة ثانية. وقس على هذا، حتى ضربه أحدهم فانفلقت رأسه، فإذا بها ذبابة بنصف جناح. آية. فإن كان الكون يؤثر فينا، لو جاءت الريح عاصف أيهنأ لك الهواء؟ لو جاء غبار وعفر وعمى عينيك وملأ فمك، تقدر تقف في الشارع؟ قال تعالى: فأرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فظلوا من بعده يكفرون. لو جاء الريح على غير ما نألف، مصفر شديد العفار، لهرب الكل، كل يختفئ في بيته. يستطيع أحد يتنزه في الحدائق، يتنعم بالشوارع، يمكث على البحر؟ شديد المتعة اللي بنستمتع بها. فأي متعة للنفس تبقى إن شاء الله لها ألا تبقى؟ بجند واحد بس، بجند واحد. لما نروح نتفسح على البحر وربنا يهيج الموج حتى يأتي إلى البيوت، يبقى واحد في الشاطئ ولا الكل يولي إلى بيته أفل هارب، يغيب عن البحر وأهل البحر؟ نسأل الله العافية. إذا نعي هذا، فلله في خلقه شؤون، كل ما في الكون يؤثر فينا، له أثر في سعادتنا وعدمها. هذا الأمر مع تقلباته لا يثبت على السعادة والسكينة فيه إلا ذاكر ربه، استحالة. ولذلك الصحابة كان إذا مس أحدهم ذباب مش يصرخ، لا، يلجأ إلى الله: يا من سلطتها علي ارفع البلاء عني. طراعة، ذل، ذكر، استغفار، يذهب الله عنه الآفة، حتى لو جاءت لا يزداد بها إلا سكنة ووقار. ولذا ما وقع في حياة النبي ولا أصحابه شيء يؤذي في قليل أو كثير إلا حملهم على اللجوء إلى رب العالمين. النبي يجلس يوما مع أصحابه كما ثبت في الصحيح، فانطفأ بالليل، فانطفأ المصباح، الريح هبت أطفأت الموقد، المصباح الذي يضيء له، فإذا بالنبي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ايه علاقة إنا لله وإنا إليه راجعون بانطفاء المصباح؟ يا عم الشيخ هتحبكوها ليه؟ ده حاجة طبيعية، حبة ريح طفو المصباح طبيعية. ومن الذي يحرك الطبيعة؟ أإله مع الله؟ أشيء يجري في الكون من دقيق أو جليل بغير تقدير العزيز العليم؟ ألم يقل: وكل شيء فصلناه تفصيلا؟ ألم يقل: إن كل شيء خلقناه بقدر؟ بقدر، لابد أن نعلم هذا. فلله أقدار قدرها. ما لم يحيى المؤمن معها ذاكرا لله لن يسلم أمامها له قلبه. النبي يسترجع لهذه المصيبة ليعلم الجميع أن الأمر مرهون بأقدار الله، وأن أقدار الله لا تواجه إلا بذكر الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: يا رسول الله، أمصيبة وقعت؟ هي الحدوتة دي مصيبة؟ انطفاء المصباح ده مصيبة؟ قال نعم، كل ما يؤذي المؤمن مصيبة. فربط كل ما قدر الله في كونه بالله هو المصدر الأساسي الذي يجعل المسلم يكون على يقين ألا سلامة له ولا سكينة لقلبه ولا صلاح لباله إلا بالتزود بزاد الذكر الدائم لله في كل وقت وفي كل حال. لا بد أن نعلم هذا، فسعادتنا في الدنيا قبل الآخرة لن تكون إلا بذكر الله. ألا ذكر الله تطمئن القلوب؟ تطمئن بغير ذكره؟ ها؟ لما تنزل عليك مصيبة أي شيء يطمئن قلبك عند نزولها؟ ذكر الفلوس حتزيد المصيبة مصيبة، ذكر الكرسي والمنصب حتزيد المصيبة مصيبة. إزاي يبقى ملك ويبتلى في ولده؟ ملك ولا رئيس مش عارف يداوي ابنه، هذه المصيبة. ولذلك تجد المصيبة عنده إذا تعلق بشيء من حطام الدنيا أشد من غيره، أشد من غيره. أما المتعلق بالله فأي مصيبة أمامه تقوى أن تغلب على قلبه. ولذا قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، شديد الهلع. وقوله إن الإنسان، الألف واللام في الإنسان، قال أهل اللغة للجنس، تعني جنس الإنسان كله. إن الإنسان خلق هلوعا، ده الأصل فيه، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين أهل الذكر والطاعة بس هم الذين استثنوا، هم الذين استثنوا ذلك البلاء. فأينا يسلم له قلبه وتسلم له سعادته بغير ذكر ربه؟ ولكن التقي هو السعيد، اللي قلبه سلم واتقى ربه هو ده السعيد، غيره لا، غيره يعيش في سعادة مزعومة تبنى إما على الوهم أو على الظن، ده غاية علم العالمين. قال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله نحن في سعادة، في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، نرضى بالقضاء ونصبر على البلاء ونشكر في الرخاء. في ذكر على طول، مع البلاء ذكر، مع القضاء ذكر، مع النعمة ذكر، شغلين على طول. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا إله إلا الله. إذا نعي هذا المعنى فمجرد بدء الناس في ذكر الله ولو لحظة، هذه اللحظة تجلب لهم ألوانا من السعادة محال أن يتحصلوا عليها بغير ذكر الله مهما بلغت أسبابهم. تقول يا سلام، ده ربنا اداني مال ما شاء الله، ده اللي يقول ما شاء الله تبقى حاجة طيبة، اداني مال، شوف بقى الشطارة والتجارة، الشطارة والتجارة دي تودي جهنم على طول، وتذهب المال في الدنيا قبل الآخرة. ولذا قال تعالى ألم ترى، وهذه للتعجب، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدل ما يشكر الله لا ينكر أن الله الذي قدر هذا. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أي إنكارا وسترا، وأحلوا قومهم دار البوار أي في الدنيا جهنم يصلونها وبئس القرار يوم القيامة. فأحلوا قومهم دار البوار في الدنيا، ذهب ما جمعوه فلن يبق لهم شيء ينفعهم وإن كان في أيديه باق، هب أنك كقارون وجمع الله لك مثل ماله، هل تسعد بمال قارون؟ تعال شوف أصحاب الأموال، ما لم يكن أحدهم على يقين أن الله هو الذي يعطي ويأخذ، وأنه الذي يقدر ما شاء كيفما شاء، لا مشيئة لأحد إلا بما شاء، ما لم يكن على يقين بهذا تراه الليل والنهار في رعب وجعر وخوف وهلع من كل من كان سببا في كسبه، العمال والموظفين، لا ده حيسرقني وده حينحدني وده وفي غاية الألم والرعب والهلع والفزع والجزع الليل والنهار. قيمة المال مع شخص يحيا حياته وسط هذه الأموال هلوعا ويلقى الله على هذا الحال ومن الجنة يوم القيامة ممنوعا. ها؟ ايه قيمة المال؟ ايه قيمة الجاه والسلطان والأبهة والناس جميعا يخدمونه والناس جميعا يتقربون إليه ويتوددون إليه وهو جالس بينهم ماسك كرسيه بيديه وبرجليه خائف، هذا يهزه وذاك يدفعه وثالث عنه يمنعه، فتراه هلعا فزعا يبتسم إليك وقلبه متخوف منك ومصره محيط بك، ماذا تصنع فيه؟ أي مصيبة هذه؟ سعادتي اللي يحياها بالكراسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا نعلم هذا يقينا، فلا سعادة إلا في ذكر الله في القريب والبعيد في القليل. إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة، ولذا بدأ النبي بذكرها، ما بدأ عبث، سكينة، سعادة، طمأنينة القلب وصلاح البال وراحة النفس. يا الله، لو عرف الناس هذا أما يتصارعون على مجالس الذكر؟ احنا بنتصارع على المال ونحن نظن أن فيه السعادة، فكيف لو أيقنا أن كل هذا لا سعادة فيه ولا سعادة إلا في ذكر الله؟ لجالدنا الجالسين في ذكر الله بالسيوف، نحن أحق بالسعادة منه. لو شعر بهذا الملوك لجالدوا أهل الذكر بالسيوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد يعني حال المسلم حال عجب، كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم عجبا، شوف لفظ تعبير النبي، عجبا للتعجب، عجبا لأمر المؤمن، أمره يدعو للعجب، إن أمره كله له خير. يا الله، يعني الشر ما بيمشي ناحيته خالص أبدا أبدا، هيجي له فيه؟ إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. يبقى في حد تاني هتروح للسعادة دي؟ في إنسان آخر أمره كله له خير غير المؤمن؟ أين نجده؟ في الشرق ولا في الغرب ولا في النظام البيزنطي ولا الاشتراكي ولا الرأس المالي ولا الديب؟ كلها أوهام. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، شكر بالزيادة، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، الصبر بصرف البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يصرف؟ هذا أمر موكول لله، قد لا يصرف وقوعه لأن الله قدره، ولكنه يصرف آثاره الضارة على القلوب، فيتحول البلاء مع وقوعه وتحققه إلى سعادة ويقين في قلبه. ولو خيرت، أترضى بالبلاء يجلب لك السعادة أم تحرم السعادة والبلاء؟ المؤمن يختار وقوع البلاء مع السعادة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء. الناس فهمة إنه لو التزم بالدين وتدخل كما جاء في نص الحديث إن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. فالبعض يقول لك الله، وأنا أتدين ليه؟ إذا كان التدين حيجيب لي الابتلاءات، ما أنا كده كويس. وربنا بيجيب ابتلاء ولطفه لا يحدود. هل وقع شيء بمشيئة الله وتخلى هذا الشيء عن لطف الله؟ قال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. من الذي قال هذا؟ نبي الله يوسف بعد الامتحانات القاسية، يلقى في البئر وهو صغير ويباع بثمن بخس دراهم معدودة ويسجن بلا ذنب ولا جريرة، ويسمي ذلك كله لطفة. لطفة اي والله. يقول: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. يا الله لك الله يا يوسف. لطف اي والله. هو لولا انه القي في اليان كان حيجي مصر؟ ها؟ ولولا انه بيع بدراهم معدودة كان حيدخل بيت عزيز مصر يربى في العز؟ ولولا ان المرأة تراودت ودخل السجن بسبب مراودتها ظلما وقهرا وعدوانا، فعلم وصيف الملك انه اهل لتأويل الرؤيا فبلغ ذلك للملك، فجاء به الملك فصار بعد ان كان في البئر طريدا وفي السجن سجينا، صار بعد هذا كله على خزائن الارض وزيرا من ترى للوزارة. لا ذلك تقدير العزيز العليم. فاخواني لا شيء يقع من اقدار الله وان كان ظاهره البلاء في اعين جميع العباد الا ومعه لطف الله على من وقع عليه البلاء. فمن ذكر الله انتفع بلطفه، ومن عمي عن ذكر الله اخذ البلاء بغير لطف الله. فكيف تتحقق له السعادة؟ كيف ينصلح باله؟ ها؟ كيف يطمئن قلبه؟ كيف تستريح نفسه؟ محال محال محال. وان كان عنده كنوز الدنيا، يبقى عنده كنوز وعنده عرش وعشمان في حتة زيادة ما جدش تنكد عليه كل ما هو فيه، أليس كذلك؟ أليس هذا واقع العباد؟ ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سلط عليه النفوس في هذا الباب، فقال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان أمل بس يسلط عليك، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون لهم، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الموت بس هو اللي يفحمه، خليه يسكت وينتهي أمله وينقطع عن الطلب. لكن هل هذا سمت المؤمن؟ لا، المؤمن أمله محدود بأجله. فالنبي علمنا هذا فقال: قصروا من الأمل واجعلوا الموت صوب عينكم، يؤمل ما يحرص على إدراكه. نعم، إلى أقصى الحدود أمله، إلى أقصى الحدود، لكن ليست الحدود الموهومة، وإنما الحدود التي بين الشارع أن له فيها الأجر والمثوبة والسعادة والطمأنينة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة أي القيامة على أحدكم وفي يده فسيلة. عارفين فسيلة هي إيه؟ شتلة الناخل. وفي يده إيه؟ فسيلة. طب يعمل ايه؟ ده الساعة قامت، يجري يذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح الله، يصلي. لا 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 لا، رسوله ليك فليغرسها، سيب كل ده، خليك في عملك، فليغرسها. الله اغرسها، طب ما حاكل منها، ده لسه قدامها 7 سنين عشان تطلع ثمر. فهل نحيا لنطعمها؟ يقولوا لا لا، اغرسها. الذي أمر بغرسها هو الله. فأنت تعمل العمل لله فعملك لك عليه أجرا أكثر من أجره في غرسها وإن لم تثمر. انظر حس المسلم. ولهذا كان كل عمل الله مصدر سعادة، وليس ذلك إلا للمؤمن، إلا للمؤمن. فلنعلم هذا إخوة الإيمان. إلا نزلت عليهم السكينة، مجرد الجلسة مع قوم يذكرون الله تعالى. نزلت عليهم السكينة، لا إله إلا الله. ولو رضيق الوقت لفصلنا أكثر من ذلك، وهذا موضوع مهم، وكم نحن في حاجة لأن نعلم وأن نوقن به، لأنه الهدف في حياة الناس جميعا، مش في حياة المسلمين أحضر. والذي لعب أعداء الله من خلاله بعقول جل العباد، إلا نزلت عليهم السكينة بالذكر، بمجالسة الصالحين، بالاجتماع على طاعة رب العالمين، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. السكينة أهم من الرحمة، وهي سعادة الدنيا. ومن سعد في الدنيا بذكر الله هو في الآخرة أسعد، اعلموا هذا، دي قاعدة عامة. ولذا قال سلفنا كما قلت ابن تيمية على لسانهم: للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره أي في الدنيا، وجنة أخرى يوم القيامة عند ربه. ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. من حرم جنة الدنيا أي سعادة الدنيا وطمأنينة القلب فيها، حرم سعادة الآخرة. فهل يستقيم لنا أمر في الدنيا والآخرة بغير هذه السكينة، بغير هذه السعادة، بغير هذه السلامة والطهارة للقلب؟ فأين نجد ذلك؟ ابحثوا عنه في كتب الشرق والغرب. هل تجدوا عند العالم كله منهج واحد يحرص على سلامة قلوب العباد وسعادتهم؟ بل على مر التاريخ كله وجل الأنظمة التي قامت، سواء الدولة البيزنطية أو اليونانية أو الفرعونية أو البابلية أو الأشورية أو غيرها، أو الحميرية أو السبائية أو دولة التبابعة، كل هذه الدول وهذه الأمم معظم نظمها مدونة في كتب التاريخ. هل رأيتم منهجا واحدا تحدث عن هذه الأمور ابتداء؟ فكيف يضمنها انتهاء؟ أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فإذا كانت جميع الأمم لا علم لها بالقلوب أصلا، ولم تتحدث في تاريخها كله عنها عنه أصلا، فكيف تضمن سعادة للعباد؟ إذن ما يقولونه أوهام ومزاعم لا أصل لها ولا أساس، والحق كل الحق فيما جاءنا من عند رب الخلق، فلا أحد أعلم بخلقه منه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن لم يعلم خلقه فمن سواه يعلم، من سواه يعلم؟ ولذلك انظر يعني حال الصحابة، البلاء الشديد كان عندهم سعادة، سعادة. يقول تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، من الأحزاب؟ كل قبائل العرب مجتمعة تحت إمرة قريش، ولأول مرة في تاريخ العرب الهمج الضلال يجتمع على حرب الله ورسوله. ما اجتمعوا في حياتهم على حرب الروم، ولا على حرب الفرس، ولا على حرب من سامهم سوء العذاب، واجتمع حرب الله ورسوله. إبليس جمعهم، جمع كل جنود من أهل الباطل، يفرق الجماعات إلا في حرب الله ورسوله يجمعها. نسأل الله عافية. وما أكثر الأبالسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الاجتماع وهذه الجيوش الجرارة تحاصر المسلمين وهم قلة في المدينة المنورة، حتى وصف الله حالهم فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ده وصف الله للمؤمنين، بس قال هنالك في اللحظة دي: ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال مش من تحت، لا ده من تحت ومن فوق ومن كل جهة، مش عارفين يروحوا فين. اليهود من جهة، المشركون من جهة، المنافقين انخلعوا من بين المؤمنين وانضموا لهذه الفئات، فصار المؤمنون بين فكي الرحى. ها؟ واحد بين فكي الرحى كيف يهرب؟ هل له أمل؟ الوقت الذي يعتقد الإنسان فيه أن جميع الآمال به انقطعت والأسباب عنه انتهت، يجرى له إيه؟ يجي له حالة نفسية، حالة عصبية، ينجن. ها؟ الصحابة في هذا الموقف العصيب يقول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا الابتلاء ده، ايه ماله؟ ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا الله، الحصار الشديد ده والحرب الشديدة الدائرة والابتلاء الشديد ويزيدهم إيمان وتسليم، إيمان وتسليم. يا الله، إيمان وتسليم. يوم حنين مسلمون ظنوا أنهم كسرة، 10,000 مقاتل، ولأول مرة اجتمع جيش المسلمين قوامه 10,000 مقاتل، فقال أحدهم: لن نهزم اليوم من قلة. سقيف دي تسوي ايه قدامنا؟ مش هتاخد غلب. فربنا قال لهم: لا، مادام اعتماد على الكثرة خدوا الدرس القاسي ده. سلط عليهم كمين فاجأهم بالسهام، فولت خيول المسلمين هاربة، حتى الأبطال. خالد بن الوليد يقول: والله لقد حاولت لي عنان فرسي فلم أقوى عليه لغلبة جريان الخيول من حوله وهلعها. الكل بيجري هو عمال يجري معه. تقدر انت تقف امام السيل الجاري؟ جرى خالد مع الجاري حتى الصناديد ما استطاعوا ان يقفوا من سيل الهروب. من الذي بقي في الساحة؟ رسول الله واثنى عشر رجلا، 10,000 يولوا هاربين، ويبقى كام؟ 12. الاثناشر دول فين؟ في مهب سهام الاعداء. صد سهل ال11 ولا لا؟ اذا كانوا نفروا 10,000 هي يقهروا من 11 ولا 12 رجل؟ واذا بالنبي ينادي باعلى صوته في هذا الموقف العصيب ليسمع المشركين من الباقي في الساحة، فيقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ربنا يصف هذه الحالة فيقول: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بس لا، فانزل الله سكينته، السعادة، على رسوله وعلى المؤمنين. يا الله، هم دول اللي سلموا، السعادة بس دي مصدر التثبيت. الناس كلها بتجري، دول ثابتين، حنموت. لا، مفيش عندهم حنموت. دول حنموت، لن نموت الا بانتهاء الاجال، ولن نموت الا بتقدير مقدر الاقدار. خلاص، نخاف ليه؟ هنرعب ليه؟ هنجري ليه؟ ولو كان الاجل نفد، لو جريت اتهرب من الاجل؟ ولذلك ربنا رد على المنافقين بهذا فقال: قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. في حد ينصرهم ويثبت قلوبهم وينزل السكينة غير الله؟ محال، محال. فبذكر الله تسعد القلوب، وبذكر الله تداوى من الآفات وتطهر القلوب. بذكر الله، بذكر الله إلا نزلت عليهم السكينة. هل عرفنا أثر هذا الذكر الآن على عجالة؟ سكينة، سعادة، طمأنينة، إيمان، ثبات، يقين، هو ده الإيمان. ودي من أهم أساسيات الدين في الإسلام. الصحابة لم يكن لهم هم في شيء كما هو همهم أن يدفعوا عن قلوبهم كل شر بذكر الله وطاعته، بذكر الله وطاعته. وذلك ما كان أحدهم يوجل إلا من الله، قلبه ده لا يضطرب أمام أحد. لكن اللي خايف على كرسي ولا خايف على مال، أول ما يشوف واحد مش حرامي يشك إنه حرام، تلاقي قلبه عمال يطلع وينزل، هياخد اللي في جيبي، مش قادر يطلع النفس، هياخد اللي في جيبي. ما شاء الله ما شاء الله. لكن أين هذا؟ من أهل اليقين، من أهل الإيمان، من أهل ذكر رب أنام. يبقى العدو جاي ومتحقق يقينا في ظاهر الأمر أنه سيأخذ، وهو على يقين أنه لن يأخذ شيء إلا شيئا قدره الله. يبقى واخده بتقدير الله ولا بتقديره هو؟ طب يزعل ليه هو؟ يغلي قلبه من العدو ليه؟ لا لا لا، قلبه يطمئن لأنه على يقين أن الذي قدر هذا من؟ هو مقدر الأخطار، وقلبه معلق بمقدر الأخطار. بل حتى هذا الأمر معروف علميا، أن مخ الإنسان، المخ نفسه، يتكون من 10 بليون خلية. بعد سن 3 سنوات أي خلية تفقد لا تعوض، اللي تموت لا حياة لها بعدها. ليست كبقية خلايا الجسم، أي خلية تجرح ربنا بيدويها وطلع غيرها، خلايا المخ لا تداوى. والمخ أداة تفكير معينة للقلب، ما في شك، لها دور كبير، كمبيوتر رباني، قلب يعطيه الإشارة وهو يعطيه الإجابة، احسب لنا الحسبة دي وقول النتيجة كذا. ما سبب موت خلايا المخ؟ يذكر الأطباء أن من أهم وأعظم أسباب موت الخلايا التفكير في أمر لا يتحقق، أو التفكير في أمر لا يقوى المرء عليه، أو محاولة دفع شيء يفكر المرء في دفعه ولا قدرة له على دفعه. قضاء لا يملك دفعه، بلاء لا يملك صده. فضغط الفكر على خلايا المخ بتقتل الخلايا. ولذلك تجد مع كل ابتلاء يزداد حاله سوءا بخلاف المؤمن. ليه؟ لأن غير المؤمن إذا أصابه شيء أعمل مخ، زايد فعل بالفلوس، طب خذ الفلوس سيبوني، خذ الفلوس سيبوني وعيط، يمكن لن نسأل، نسأل الله العافية. المؤمن هذا الأمر لا يحرك له ساكن، ولا يرفع أصلا الأمر من قلبه إلى مخه قط. فإن رفع ففي حدود ما قدر الخالق بس. طب ما نعمل إيه؟ يرفعه لله، يا رب أنت قدرت هذا، فمن يصرف عني هذا غيرك؟ من يصرف عني هذا غيرك؟ الصحابة يقفوا في موقف عصي، كما ذكر الترمذي وغيره في رواية حسنة وردت من عدة طرق، أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه صحابي جليل يقود جيشا للمسلمين في فتح بلاد البحرين، فمروا بمفازة عظيمة، منطقة الربع الخالي في السعودية للآن يخاف الدخول فيه، يمر بها العلاء مع جيشه. يقول أبو هريرة: فلما انتصفنا الصحراء نفد ماؤنا وكدنا نهلك وهزلت رحالنا. الجمال سفن الصحراء ما عادتش سفن صحراء، خلاص قواها نفدت فظمئت. قال: فاجتمعنا على الحلاء، قلنا ماذا نصنع؟ شوف يا أخي اليقين بالله. قال: وهل يملك أحد مع الله من الأمر أمر؟ قالوا: لا. قال: فلنلجأ لمن له الأمر، بس لا نزعل ولا نصرخ ولا نقول يا خرب بيوتنا يا خرب بيت أبوك، حنموت احنا حنموت من شدة الخوف. لا، مفيش الكلام ده، لا يعرفون، لا يعرفون. قال: فجمعنا العلاء وترعى إلى الله يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم، أفض علينا من كرمك وأنل علينا من غيثك. قال أبو هريرة: فوالله ما إن فرغنا من دعائنا حتى نزل الماء سيلا من السماء علينا، فشربنا وشربت رحالنا وملأنا آنيتنا وانقطع الماء. جاي كده بالتقدير والملي والصمت، ما شاء الله ما شاء الله. فزعوا في أشد من الموت، وفي جبه لا هتقول يا بابا ولا يا ماما لا دكتور ولا الحقوني ولا النقد ولا الشرطة. كل سنة طيب، من يحميك؟ من ينجيك؟ من يعصمك؟ من يربط على قلبك؟ لابد أن نعلم هذا، لأن الابتلاء كاف أن يذهب بقلوب العباد. فأثر كل ما يقع من أحداث على القلوب. لما أخذ ولد نبي الله موسى في بيت فرعون كاد قلب أم موسى يهلك، ابنها وليدها خافت عليه من عدوها وهلعت، وبلغ الهلع بها مداه أن الله أمرها أن ترضع، فإن خافت أو غلب الخوف عليها لما رأى من شدة خوفها أن تلقيه في اليم، فتؤثر إلقاءه في اليم مع أنها تعلم أن الله يحفظه في اليم ويحفظه على صدرها، لكنها تؤثر إلقاءه في اليم عن حفظه على صدرها من شدة خوفها. في خوف أشد من هذا الخوف؟ فتأتي في اليم في اتجاه الماء بعيدا عن بيت فرعون فتضع، يقول لك عشان الماء يذهب به لأي بلد آخر يعيش أحسن ما يموت على صدره، يعيش بعيدا عني مع أني ده أمل كام؟ واحد في المليون ممكن يغرق، ده في اليم ما بينقلش بني آدم يحميه، ده اللي بينقله بحر وموج يتقلى. فتلقيه في اليم على أمل أن الله ينجيه ويحيى خيرا من أن يموت على صدرها، حتى لو مات لا يموت نصب عينيها. فتضعه في الماء في اتجاه معاكس لبيت فرعون حتى ينقله اليم بعيدا، فتفاجأ إن التابوت يرتد ضد تيار الماء ويجي على بيت فرعون ويرسي. وذلك ربنا يقول لك ايه؟ فليلقه اليم. الدم مش ماشي من الجنوب للشمال ولا هيمشي العكس؟ لا، في الساعة دي ربنا سيره العكس. طب ما انقلبتش موجة ولا الدنيا اتقلبت؟ لا، ممكن ربنا حرك واحدة حبة مية اللي شايلين موسى يمشوا يمين والتانيين العكس، لله في ذلك تقدير. فما الماء إلا جندي من جنوده. غاية الأمر أن الله جعل الماء نفسه هو الذي ينقل فرعون، نبي الله موسى في اتجاه فرعون. فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. مش فرعون عمال يقتل الأطفال لأن منهم النبي، أنا حخليه رب النبي ويقتل الأطفال ويقتل. عايز أمكن لي في موسى حأمكن لي وفي بيت فرعون، وهو اللي ينفخ عليه. رب العباد يصف حال أم موسى فيقول: إن كادت لتبدي به. وأصبح فؤاد أم موسى إيه؟ فارغة، خلاص كاد قلبها ينتهي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت، لما عرفت أنه راح بيت فرعون كادت تخالف كل عواطفها وتجهر أنه ده ابنها، يمكن تتوسل لعله يدعوه لها. إن كادت لتبدي به، قال تعالى: لولا أن ربطنا على قلبها. بس في حتة نسمة كده ربانية تنزل على قلبها، سكينة بذكر الله، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذا نعلم هذا إخوة الإيمان، فقلب الإنسان مع الأحداث يكاد يفرخ، ولا شيء يربط عليه أو يثبته أو يسلمه إلا ذكره لربه. لو لم نعرف في درسنا غير هذا لكفانا أكتفي بهذا القدر ولا أود الإطالة، وإن كان في العمر بقية فللحديث معكم بقية في السبت القادم، ولنا لقاء في خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن ينزل السكينة على قلبي وقلوبكم. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، اللهم اربط على قلوبنا كما ربطت على قلب أم موسى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، اللهم لا تتركنا لغيرك، اللهم لا تكلنا لغيرك، اللهم لا تحجب عنا السعادة بذنوبنا، ولا تحجب عنا الربط على قلوبنا بذنوبنا، اللهم لا تقطع عنا استجابة دعواتنا بذنوبنا، اللهم لا تحل بيننا وبين كتابك بذنوبنا، اللهم لا تحجب عنا قرآنك بمعاصينا ولا تحجبنا عن قرآنك بمعاصينا. اللهم لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، فليس لنا إلا الدعاء، ليس لنا إلا الدعاء، ليس لنا إلا الدعاء. وجميل عفوك سيدي، وجميل عفوك سيدي، ثم إنا عبيدك أبناء عبيدك، لا رب لنا غيرك ولا تائب علينا بعدك. لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، يا من ترى حالنا وتعلم مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ذنوبنا على قلوبنا رانت، ونفوسنا للمعاصي مالت، وقلوبنا أمام القضاء هلعت، وأمام البلاء فزعت. وأنت ربنا وأنت مليكنا، يا من لك الأمر كله وإليك أرجع الأمر كله، أصلح لنا شأننا كله، ثبت قلوبنا في الأمر كله، ثبت قلوبنا في الأمر كله على دينك وتقواك، على دينك وتقواك، وارزقنا العمل الليل رضاك. رطب ألسنتنا بذكرك، رطب ألسنتنا بذكرك، طمئن قلوبنا بذكرك، طمئن قلوبنا بذكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما. اللهم ربي لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة يا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا نبرح مكاننا هذا حتى ترزقنا توبة صادقة ترضيك عنا. اللهم إنا لجأنا إليك فارزقنا توبة صادقة عنا، تذهب بها عنا الخطايا والذنوب، وتزيل بها عنا هم القلوب يا علام الغيوب. أنت ربنا، أنت ربنا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا رب لنا بعدك، ولا تائب علينا غيرك. لجأنا إليك في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لا تطردنا عن بابك، اللهم لا تحجب عنا رحماتك، اللهم لا تحجبنا عن رحماتك، فلا راحم لنا بعدك، فلا راحم لنا بعدك، فلا راحم لنا بعدك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير بحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني بالنسبة لأول سؤال، هل ذكر الله عز وجل هو المفهوم الشائع حاليا عند الصوفية أم غير ذلك؟ نقول بالله التوفيق، ذكر الله ذكر مطلوب، أما كيفيته فليس لأحد فيها خيار، إنما هي متروكة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فليس للمسلم أن يقف بين يدي الله بأدب غير الأدب الذي وقف به رسول الله. هل يرضى ملك من الملوك أن يحدثه أحد الناس وهو يرقص أمامه؟ ببساطة شديدة جدا، فكيف لا نرضى هذا أمام بشر له مكانة عندنا، ثم نرضى أن نقف بين يدي الله ونقول الله الله، ثم نقلبها هو 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 إيه أو أودي؟ هل هذا أدب مع الله عز وجل؟ هذا هوس.
أما ذكر الله كما بين النبي القرآن الكريم فقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيه؟ وجلت قلوبهم، وجل القلب ده يجعله في حال لا يكاد عندها يشعر بالدنيا ومن فيها، بل تراه مع الله مع قدرته مع علمه مع طاعته مع لقائه مع جنته مع ناره مع ذنوبه مع عسابه، ترى قلبه وجلا جوارحه مقشعرة دموعه تزرف خلاص عنده وقت حرك عضلاته. فيعني هذا الأدب الذي ثبت في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه، بل كان الصحابة يذكرون ربهم فكما ورد في الحديث فيجلسون بين يدي رسول الله كأن على رؤوسهم الطير من شدة سكينة، على رؤوسهم الطير يعني رجل منهم من شدة ثباته ململ مفيش، فترى الرجل كأنه صار في المسجد لو وقف الطائر على رأسه لظنه شيئا من أحمد المسجد. بل ثبت هذا أن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقف في الحرم يصلي فيقف الطير على رأسه، الطير يقف على رأسه ظنا من الطير أن عبد الله ثابت من ثوابت الحرم ما بيتململش. والحديث اللي أورده بعض المتصوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمامه ربه فتمال يمينا وتمال شمالا حتى سقطت البردة عن كتفه، هذا ليس بحديث لم يقل به أحد من المحدثين حتى ولو في الأحاديث الواهية مفيش. وأنا عجبني أحد الإخوة الأفاضل لما يعني شاب يناقش فبيقول الحديث قال لا يا أخي الكريم والله أنا مستعد هات لي سند الحديث ومستعد من بكرة أنزل معك تويست. يعني كيف نعبد الله بغير ما ورد عن رسوله؟ العبادة الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع ما لم يرد دليل على الجواز. بنعبد الله كيفية العبادة الأصل أننا نمنع عن أي كيفية ما لم يرد دليل بكيفية معينة فنلزمه، والله تعالى أعلم. سؤال من الأخوات الصوت عندهم غير واضح، والله أنا لا أدري يظهر الإنسان مع الانفعال والحركة بيتحرك بعيد عن الميكروفون، فنسأل الله أن يتوب علينا من ذلك. لكن الأمل لو فيه أخ يعني يعرف مهني يجيد أو يدخل ضبط الميكروفونات يريك، لأن الشكوى دي تكررت مرارا في هذا المسجد. لو تعرف أخ يدخل هذا الأمر حتى وإن اضطررنا نشتري يعني كريستال جديد مستعدين، بس المهم يجي الأخ ويزبط لنا الأمور ويقول عايزين إيه وإحنا نوفر لهم ما يحتاجه. بس ففيه مايكات، يعني أنا الحقيقة كنت في جدة كان عندي مايك من على بعد ابتعدت اقتربت وبيلقط الصوت لوحدي، فيكفينا شر يعني موضوع الصوت. فياريت لو في أخ يعني له دراية بهذا الأمر، مش أي حاجة يعني أخ صنايعي شغال في موضوع الصوت وضبطه، فعلى الرحب والسعة إن شاء الله يأتينا ويضبط الميكروفونات وكما يكلف الأمر. الحقيقة أنا مش عارف الأسئلة أخواننا باستمرار اللي كرروها ليه، والإخوة اللي عايزين يتجوزوا أخواننا يعني فيه إخوة يرغبون في الزواج ويبحثوا عن أخوات، اللي عنده أخت أي يتعرف على الأخ ويسعد. ليس عيبا أن يعين أحدنا أخاه على ما يحصن بفرجه ويحفظ به دينه. أرجو التوجه بخطبة خطبة الجمعة إلى نساء المسلمين وكيفية ارتدائهن الملابس أثناء الصلاة، نسأل الله أن يسر ذلك، ويبقى في خطبة عن دعوة النساء للبس الحجاب إن شاء الله. نعم، فين الأخ صاحب الورقة اللي ببحث عن عروس؟ إن شاء الله يقابل الحج بعد الدرس بعد إجابة الأسئلة وربنا يسر له الأمر.
نرجو النصح فيما يقرأ بداية من الكتب العلمية، أولا في العقيدة، في الفقه، في وأصوله، في الحديث، في التفسير، في الوعظ والإرشاد. أقول بالله التوفيق، أولا كتب العقيدة يعني كثيرة، لكن إذا كان الأخ بادئ ويحتاج كتاب طيب فعليه بشرح العقيدة الطحاوية. بالنسبة للفقه، كتاب العقيدة الطحاوية، لا عايز كتاب مبسط في الفقه ففقه السنة حقيقة مبسط وكتاب جيد جامع لمعظم الأحكام، عايز ياخد كتاب موسع فالموسعات موجودة. والحقيقة لا أكتمكم سرا، يعني مع طول الدراسة الإنسان، أنا شخصيا هذه قناعة شخصية عندي، مع طول الدراسة في الفقه وخاصة أني من فترة طويلة بفضل الله يمكن متفرغ لهذا الباب، فالحقيقة من أجمل ما أقرأ في الفقه كتاب المغني لابن قدامة والمجموع للإمام النووي، من أطيب ما كتب فيما يشفي الصدور في المسائل الفقهية، لأنه بيجيب لك المسائل كلها بكل تفريعاتها وآراء الأئمة وأدلتهم وحججهم بحيث يغنيك عن غيره. لكن الحقيقة من الصعوبة بما كان على البادئ أن يسلك في هذه الكتب، لأن في ألفاظ حاجتها قد تكون صعبة عليه، والله تعالى أعلم. بالنسبة لأصول الفقه، لو عايز شيء مبسط فأصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، وأوسع من أصول الفقه للشيخ الخضري، وأوسع من أصول الشيخ الفقه للشيخ أبو زهرة. عايز أوسع وأجمل فعليه بالمستصفى الغزالي أو الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. بالنسبة للحديث، أنصح البادئ يفرغ الأول بس من قراءة رياض الصالحين. عايز في المصطلح، مصطلح الحديث، فعليه بتيسير مصطلح حديث كتاب مبسط، أو شرح البيقوني. بالنسبة للتفسير، التفسير مشارب، كان الأخ بادئ وتعبان يعني على قد حاله في اللغة العربية، شوف كتاب مبسط يعينه زي كتاب الشيخ محمد فريد وجدي اللي هو المصحف الميسر، أو كتاب الشيخ عبد الجليل عيسى، أو في تفسير حقيقة كان عمل مجمع البحوث الإسلامية طيب اسمه المنتخب من التفسير وموجود في السوق مبسط للبادئ. عايز يعني كتاب أوسع وأمتن فعليه بابن كثير، عنده قدرة شديدة على يعني فهم الألفاظ اللغوية، يبقى عليه بالطبري. والحقيقة كل كتاب له مشرب، كتب التفسير يعني لا نطعم في أي كتاب، لكن كل كتاب له باب. يعني اللي عايز يدرس في أدب القرآن لن يجد أجمل من كتاب الظلال في الأدب. عايز ياخد الفقه في القرآن فعليه بالقرطبي. عايز يصحح الروايات التي تعلقت بالحديث ويأخذ مختصر للطبري ومعظم الكتب الكبيرة فعليه بابن كثير. عايز أضبط كتاب التزاما بكل قواعد علم التفسير فعليه بالطبري. كل كتاب له ميزة. عايز موضوعات القرآن وتشعباتها فعليه بالفخر الرازي، لأنه كان حكيم، وأي موضوع له علاقة بالتفسير بيحطه مع التفسير. حتى قال السيوطي رحمه الله: لقد كان الفخر الرازي حكيما فجمع في كتابه كل شيء إلا التفسير. نسأل الله العافية. فكل كتاب له مشرب. بالنسبة للوعظ والإرشاد، فأنصح الأخ الكريم عليه بكتب الرقائق، وخاصة كتب ابن القيم رحمه الله. يا الله، هل مس الجن للإنسان صحيح؟ وهل العمل والسحر لإيذاء الناس صحيح؟ وكيف علاج هذه الأمور؟ كيف يعرف الإنسان؟ من الحقيقة هذا الموضوع لي تحفظ فيه شديد، فللأسف الشديد صار الآن آخر صيحة موضوع السحر والعمل، صار الآن آخر صيحة، وسواء من جانب المسحورين أو الممسوسين أو المزعومين ذلك أو الموهومين بذلك، وبين من يقومون بالعلاج. والأمر ده لابد أن يضع له ضابط. أولا ليعلم الأخ أو الأخت، سامحونا لن أجيب على بقية الأسئلة لأن هذا الموضوع يحتاج لوقت، أي
أخ أو أخت يجب أن يعلم أن الجن عالم كعالم إنس، له نظام، ولكن الإسلام علمنا أن الجن أضعف من الإنس بكثير، وما الجن أمام الإنس إلا كطفل أمام رجل. تعرف طفل أمام رجل، أيهما يوجه الآخر؟ أيهما يهاب الآخر؟ أيهما يخاف من الآخر؟ فتخيل لما تنقلب الصورة العكس، فالرجل يجي للطفل ويقول له أنا خايف منك، اوعى تضربني، أنا والله والله بحبك وأنا حريص عليك. الطفل يعمل به إيه؟ ماذا نتوقع من الطفل مع هذا الشيخ الذي أظهر للطفل هذا الهلع والخوف منه؟ سيلعب به الإيمان، أليس كذلك؟ ده الوضع بالضبط بالنسبة لنا مع الجن. فإن كنا نخشى الجن قيراط، هم يخشون 24، وبيننا وبين الجن حجاب كثيف ليس من اليسر هتكه، ولا يهتك إلا في الحالات الشاذة. أما الإنسان السوي حتى وإن لم يكن مسلم ليس من اليسر هتك الستر بينه وبين الجن. ولذا ذكر علماؤنا أن هتك الستر في الغالب ما يكون في حالتين متناقضتين، إما قوة إيمان شديدة للمؤمن، وفي هذه الحالة ينقاد الجن طوعا للإنس، ليس انقياد عبث كما ظن الناس يسخر الجن ويلعب به، لا، انقياد طاعة، بالضبط كما يقع مع الإنسان القوي الإيمان وضعيف الإيمان، بيعمل إيه؟ يلتف حول الشيخ، يحترموه، يجلوه، لو واحد أذاه يدافع عنه. الجن يفعلون ذلك مع الصالحين من الإنس، إن صلى جعلوه إماما، إن وعظ حضروا وعظه، إن دعا تعلموا منه، إن شعروا أن جنا يدنو من درسه يأمرونه بالمعروف وينهون عن المنكر. يقع منهم مثل ما يقع من الإنس تمام بتمام. ولذلك ورد أن الإمام أحمد لما مس الجن أحد الناس فأرسل إليه خليفة قال إن فلان مسه الجن فأرسلنا إليك لتخرجه. الإمام أحمد يعلم هذا عن الجن، راح بعد مركوب أعزكم الله النعل، وقال لمن أرسل معه النعل قل للجن إن هذا مركوب الإمام أحمد، لئن لم تخرج عن هذا الرجل الآن ليأتين فيوجعنك به ضربة. بس هم الكلمتين دول، مجرد أن قال له ذلك الجن ساب الرجل فك، خلاص خلصت. ليه؟ لأنه يعلم من أحمد بالضبط، زي احنا كبشر نعلم ان العالم فلان ده لا يتهم في الحق. يجرؤ واحد فينا يقول باطلا امامه ولا الكل يهابه؟ يفعل باطلا امامه ام الكل يهابه؟ تلاقيه طول عمره بيدخن والدخان هاري جتته، اول ما يجي قدام الشيخ حط سجارة في جيبه ولع جيبه وخايف من الشيخ، هيبة. هذا الامر يقع حتى مع الجن، فالجن اهيب للصالح من اي مخلوق. وكلما ازداد صلاح المؤمن كلما ازداد خضوع الجن وانقياده له في امره بالمعروف وفي نهي عن المنكر، ياخذ الامر ينفذه، فيكون المسلم هو الداعي للهدى والجن مدعو للهدى يستجيب، فيؤجر المسلم باجره عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر ايه من تبعه، لا ينقص ذلك من اجر شيئا الى قيام الساعه. هذا وضع لا بد أن نفهمه. لذا ورد في الحديث إذا قام أحدكم من ليله فليجهر بقراءته فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنون، يتخذوه إمام ويؤمن وراه. واضح معاه؟ ده حال قوة الإيمان الشديد. يبقى ربنا سلط يسخر له الجن، يدفعون عنه، يزودون عنه، ينشرون علمه، ينشرون كلامه كده، كما يسخر الله عز وجل الصالحين من العباد فيفعلون ذلك مع أهل الصلاح. الحالة الثانية التي يهتك فيها الحجاب بيننا وبين الجن حال ضعف الإيمان الشديد عن الإنسان، بالضبط زي الصورة التي نقلتها، يأتي شيخ كبير لطفل يقول له يعني سامحني أنا خايف منك، خايف منك. وهذا ما فعلت قريش، كان يجوا عند وادي اسمه وادي الجن في مكة، فيقفون عند مدخل الوادي ويقولون يا شمورش يا شيخ الجن إنا نستعيذ بك من جندك، نستعيذ بك من جندك. فطبعا تخيل الجن الصغيرين دول يعملهم ايه، يلعبوه، حد يغمز له من تحت يصرخ خلاص ينسخ يقول لك مسوا الجن. فهذا العبث من الجن بالإنس لا يقع إلا حال ضعف الإيمان الشديد. ولذا ما داوم أحد على ذكر الله وطاعته ودن الجن منه، الجن يهاب هيبة شديدة. فلنعلم أن هذا المس لا يقع إلا في حال ضعف الإيمان الشديد، كما نص القرآن الكريم، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، يعني يطلب الاستعانة، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أرهقوهم وأتعبوهم ولعبوا به. هو ده اللي بيقع منه أو بسببه المس والتخبط والتردد والتيه والسحر ومشي مرعوب، ده بيسحر لي، ده بيصغر لي بعينه، أصل نوي علني الله، إيه ده خلاص يعني المسلمين بقيوا وصلوا لهذا الحد من التفاهة إن الجن ملهوش شغلة غير المسلمين، عمال يلعب بهم يمين وشمال. كلنا أصابنا الجن، لدرجة ان الناس الان في رعب شديد، كل واحد يقول لك عم الشيخ اوعى تحتك بفلان ده عشان حواليه السحرة. سحرة؟ سحرة يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ والله اذكر احدهم سمعت عنه في البلدة عندنا ان يفعل هذه الفعلة، فجاي يمزح معي يوم عرسي، بيقول قبل عرسي يقول لي انا حربطك. قلت له طب رجل اعمله، قال لي هتعمل ايه يعني؟ قلت له شوف هقول لك كلمتين بس يكفيني ان اذكر لك هذا، ان النبي علمنا ان نقرا قبل ان ننام الاخلاص والمعوذتين، نجمع به ما كفينا ثم ننفخ، ننفث من غير الوعاء ونقرا الاخلاص والمعوذتين ونمسح ما اقتبل من الجسم. قال لي قلت له هعملها 3 مرات كل ليله من النهارده لغايه ما اتجوز، وراجل اعمل اللي انت عايزه. رد قال لي بقول لك ايه، قلت له اه، قال لي والله لو جمعوا سحرة الأرض جميعا ما استطاعوا أن يصلوا إليه. فإخواني يعني من العبث أن ندع ذكر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الدخول والخروج والنوم والأكل والشرب وغيرها ثم نسلم لأن الجن مسنا، لغاية ما وصلنا لمرحلة عجيبة جدا، كل من ابتلاه الله بقضاء لا يروق له نسب ذلك للجن. واحدة مش لاقية تتجوز، ربنا قدر لها كل عريس يجي تطفش وهي عايزة عفشة وعايزة طول وعرض وعايزاه أبيض وأحمر وعايزاه معاه فلوس ومعاه شقة، طفشوا العرساء، ها خطبوها تعززت سابوها عن نسيت الحقوني الجن عامل لي سحر، عامل لك سحر. وكل اللي ما اتجوزتش يبقى سحرت، وكل اللي خطب 2 3 ولم يوفق فيهما يبقى اتسحر، وكل اللي يعني زعلانة مع زوجها يبقى سحروها عشان خاطر زعلانة مع زوجها، او رغبت في الطلاق يبقى سحروها حتى ترغب في الطلاق. صار الان كل مريض او كل من ابتلي ببلاء إن رب العباد قدره صار مريض بمس الجن، ومعظم دي حالات نفسية ما هي مس الجن. مس الجن معروف ومألوف، والجن فيه بينطق وبيتكلم على لسان الانسان، يقول انا فلان ابن فلان ابن علان، ومع العالم المتمكن بينصحه وامره بمعروف ونهى عن المنكر. اقول هذا لمن يزعمون.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.